قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين له الحمد في الأولى وفي الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين المأمون خيار من خيار تنقل في أشرف الأصلاب وأطهر البطون تبارك من بالحلم جمله وبأشرف العلوم كمله فنبعت من حكمته علوم وفنون صدره مشكاة نور وقلبه مصباح البدور زيته سر في الغيوب مكنون أنفاسه عبير ورود وكلامه دليل شهود وقلبه بحقيقة الحق مسكون السماء تعرفه والأرض مزهوة تحمله وسمع الزمان بصدق كلامه مشحون سلمت عليه الأحجار وأظلته بفروعها الأشجار وأرخى الجمل في حضرته الجفون خير من ركب المطايا وأشرف من منح العطايا وسلاحه من أجل طعامه مرهون انتصرت بدعائه السرايا واحتمت بعدالته السبايا فحق الأسير في شريعته مصون اجترى عليه قومه فكذبوه وتآمروا عليه فأخرجوه وفؤاده عليهم من خوفه محزون عيروه بفقره واتهموه في عقله فكيف والله عميت عن نوره العيون حقا وصدقا كيف والله عميت عن نوره العيون وأجره عند ربه غير مأمون وطريق الجنة باتباعه والله مضمون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى الذين إذا ذكر عندهم عليه يصلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات هذه بحمد الله تعالى وفضله حلقة جديدة من برنامجكم آيات وآفاق ووقفتنا في هذه المرة إن شاء الله تعالى مع سورة كريمة من سور القرآن الكريم ألا وهي سورة المؤمنون التي افتتحها الله عز وجل بالحديث عن صفات أهل الإيمان وكيف أن الله تعالى أعد لهم أعالي الجنان قال تعالى وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إلى هنا انتهى وصف ربنا عز وجل لأهل الإيمان نقف وقفة مع هذه الآيات قبل أن ننتقل إلى وقفة أخرى مع آيات من الآيات الكونية. سورة المؤمنون سورة مكية، ترتيبها في المصحف الشريف من حيث التوقيف والتلاوة في المرتبة 23 بعد سورة الحج، وهي سورة مكية آياتها 118 آية. سماها الله عز وجل بهذا الاسم لأنه تبارك وتعالى ذكر في بدايتها كما تلاوت على مسامعكم آنفا أوصافا لأهل الإيمان. الله تبارك وتعالى نسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان. استهل الله تبارك وتعالى السورة بالشهادة بالفلاح لمن أتى بالإيمان، فقال تعالى قد أفلح المؤمنون. ما هو الفلاح ومن هم المؤمنون؟ عرف أهل العلم الفلاح بأنه تحقيق المرغوب والنجاة من المرهوب في الدنيا والآخرة، هذا هو تعريف جامع للفلاح. أرجو أن تعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية لعل الله تعالى يحقق لنا أسباب الفلاح. الفلاح تحقيق المرغوب والنجاة من المرهوب في الدنيا والآخرة. تعالوا بنا نتعرف على مرغوبنا في الدنيا ومرغوبنا في الآخرة كما نتعرف على مرغوبنا في الدنيا وعلى مرغوبنا في الآخرة. ما هو مرغوب المؤمن في الدنيا؟ أي شيء يرغب فيه؟ أي شيء يحبه ويتمناه؟ الأمن، الأمان، الصحة، العافية، المال، الستر، الزوجة المطيعة، الأولاد البررة، الجيران الطيبون الموافقون، هذا هو مرغوب المؤمن في الدنيا. ما هو مرغوبه في الآخرة؟ أمر واحد، الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. على العكس من ذلك والنقيض والضد، ما هو مرغوب المؤمن في الدنيا؟ الفتنة، المرض، الفقر، نشوز الزوجة، عقوق الأبناء، أن يكون الجيران مشاكسين ومشاغبين ومتعبين. ما هو مرغوب المؤمن في الآخرة؟ أمر واحد، النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن حال أهل النار. إخوتي الكرام، إذا أردتم أن يمن الله تبارك وتعالى عليكم بتحقيق مرغوبكم في الدنيا وفي الآخرة وبإنجائكم من مرغوبكم في الدنيا والآخرة، فعليكم أن تكونوا من أهل الإيمان، لأن هذا هو حكم الواحد الديان. قد أفلح المؤمنون، فلا فلاح إلا لأهل الإيمان. والإيمان كما نعلم مرتبة من مراتب الدين، مراتب الدين ثلاثة، أولها وبها ندخل الإسلام، وثانيها وأوسطها الإيمان، وثالثها وأعلاها الإحسان. والمراتب الثلاثة بحمد الله تعالى وفضله سبق أن تحدثنا عنها حينما ذكرنا حديث جبريل عليه السلام، والحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما رواه في صحيحه أيضا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. لما جاء جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، نقف عند جزئية الإيمان. ذكر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أن الإيمان ست أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فمن حقق هذا فقد حق له الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول صفة من صفات أهل الإيمان ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة، الخشوع في الصلاة. أين الخشوع في الصلاة؟ والخشوع مرتبة أعلى من الطمأنينة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا بد أن تطمئن قائما، ولا بد من أن تطمئن راكعا، ولا بد من أن تطمئن بعد الرفع والاعتدال، بعد الرفع من الركوع والاعتدال، ولا بد أن تطمئن ساجدا، ولا بد أن تطمئن جالسا بين السجدتين. الخشوع مرتبة أعلى من الإطمئنان. أن تقف أمام الله عز وجل، أن تقف أمام الله عز وجل بأدب واحترام ووقار وتبجيل، وتعلم أنك بين يدي الملك الجليل عز وجل، تترك الدنيا وراء ظهرك. فهذه صفة أهل الإيمان الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر الله تعالى الصفة الثانية فقال عز من قائل: والذين هم عن اللغو معرضون. ما هو اللغو؟ كل كلام باطل فهو لغو، وكل كلام لا فائدة منه ولا قيمة له فهو لغو. فمن صفات أهل الإيمان أنهم قبل أن يتكلموا يزنون كلامهم. كان ابن القيم عليه رحمة الله تعالى ورضوانه يقول: على المؤمن إذا أراد أن يتكلم أن يفكر أولا، هل هذا الكلام فيه خير؟ هل هذا الكلام حق؟ هل هذا الكلام حسن؟ إن كان كذلك فليفكر مرة أخرى، هل هناك كلام أحسن منه؟ هل هناك كلام فيه خير أكثر؟ هل هناك كلام فيه حق أظهر؟ فليتكلم به. أما إذا تبين لك أن الكلام شر أو قبيح أو باطل فاحرص أن تنطق به. والذين هم عن اللغو معرضون، عليك أن تعرض عن اللغو. لما؟ لأن كل شيء مسجل، كل لفظ مسجل، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يظن كثير من الناس أن رقيب وعتيد أسماء لملكين. نعم، هناك ملكان موكلان بكتابة أعمال الإنسان، كما قال تعالى في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هناك ملك على يمينك وكل بكتابة الحسنات، كما أن هناك ملك على يسارك وكل بكتابة السيئات. لكن ما عندنا دليل ولا برهان، لا من السنة ولا من القرآن، باسم هذين الملكين. إذن ما معنى رقيب وما معنى عتيد؟ ليس كما يظن الكثير أن رقيب اسم للملك الأول وأن عتيد اسم للملك الثاني. لا، هاتان صفتان لكل ملك: ملك الحسنات على يمينك رقيب وعتيد، وكذلك ملك السيئات على يسارك رقيب وعتيد. ما معنى رقيب؟ يراقبك، يراقب أعمالك أقوالك ويسجل. وما معنى عتيد؟ جاهز حاضر مهيأ. فمعنى عتيد جاهز وحاضر ومهيأ، كما قال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. جهزنا هيأنا أحضرنا. إذن إذا تذكر الإنسان أن كل ما يصدر منه من فعل أو قول يسجل في صحيفة أعماله، لا بد وأن يتكلم بالحق، لا بد وأن يعرض عن اللغو. ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر القرآن وترجمان القرآن، يفسر قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير وتأويل هذه الآية: الصغيرة التبسم، والكبيرة الضحك. سبحانك ربي، سبحان ربي العظيم. التبسم يسجل في صحيفة أعمالنا، الضحك يسجل، إي وربي يسجل، لأن الإنسان قد يتبسم أو قد يضحك ضحك سخرية، ضحك استهزاء، ضحك تعجب، فهذا يسجل. فإذا كان التبسم يسجل وإذا كان الضحك يسجل، فما ظنكم بالأقوال والأفعال؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلينا إخوتي الكرام أن نتحلى بصفة من صفات أهل الإيمان، ألا وهي: والذين هم عن اللغو معرضون. صفة ثالثة يقول ربنا عز وجل: والذين هم للزكاة فاعلون. في كثير من آيات القرآن الكريم، في أكثر من 70 آية، نجد أن الله تبارك وتعالى يقرن الصلاة مع الزكاة دوما ودائما: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهنا بدأ بأول صفة من صفات المؤمنين، الذين هم على صلاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر بعد ذلك والذين هم للزكاة فاعلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة مقترنة بثلاثة، معنى مقترنة مربوطة معها، والقرن في لغة العرب هو الحبل. ثلاثة مقترنة بثلاثة، لا يقبل الله واحدة ما لم تأتي بقرينتها. أولهن طاعة الله تعالى، أولهن شكر الله تعالى وشكر الوالدين، لأن الله تبارك وتعالى قرن بين الشكرين. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فهو كاذب في دعواه، لا يقبل الله تعالى شكره، لأنه معلوم أنه من لم يشكر القليل فلا طاقة له ولا قبل بشكر الكثير. من لم يشكر الله فلا يشكر، من لم يشكر لوالديه فلا يشكر الله عز وجل. الأمر الثاني: الصلاة مقرونة مع الزكاة، كما ذكرت آنفا في أكثر من 70 آية من آيات القرآن الكريم قرن الله تعالى الصلاة مع الزكاة. فمن صلى وكان عنده المال الذي بلغ النصاب وحال الحول ولم يخرج زكاته لم يقبل الله تعالى صلاته. الأمر الثالث وكان ينبغي أن يكون الأول: طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أنه أطاع الله ولم يطع رسول الله فهو كاذب في دعواه. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في كثير من آيات القرآن الكريم تأتي طاعة الله عز وجل مقترنة بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول مبلغ عن ربه. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهناك آيات في القرآن الكريم تحذر من هذا المسلك الذميم، وهو أن نترك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول من يتسمون بالقرآنيين. وهؤلاء كاذبون في دعواهم، لأنهم لو كانوا حقا وصدقا يتبعون آيات القرآن فأين هم من قول الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، والضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام. أين هم من قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أين هم من قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب؟ وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي يأبى ويرفض أن يدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فعلينا أن نطع الله عز وجل وأن نطع رسوله عليه الصلاة والسلام وأن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة وأن نشكر لله وأن نشكر لوالدينا. والذين هم للزكاة فاعلون، الزكاة كما نعلم ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي حق في أموال الأغنياء يرد على الفقراء. لو أن الزكاة تخرج كما فرض الله عز وجل، هل يكون هناك جائع؟ هل يكون هناك فقير؟ هل يكون هناك مسكين؟ هل يكون هناك سائل؟ وكما قال بعض السلف: والله ما جاء جائع إلا بشبع غني. يعني هؤلاء الأغنياء المترفون الذين ينفقون لا أقول الألوف بل الملايين في الطعام والشراب والنكاح والمركوب وغير ذلك من آلات الترف واللح والتبذير والإسراف، والمبذرون إخوان الشياطين، وكثير من إخوانهم من أهل الإيمان هم فقراء ومساكين، أرامل، يتامى، مرضى، محتاجون، عجزة. فاتقوا الله عباد الله، وإذا أردتم الفلاح في الدنيا والآخرة فكونوا للزكاة فاعلون. ثم يقول ربنا عز وجل أيضا في وصف أهل الإيمان الذين وعدهم الله بالفلاح: والذين هم لفروجهم حافظون. العفة، الطهر، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الشهوة والغريزة الجنسية أمر فطري لعمارة الكون لتستمر الحياة. أتينا بعد الآباء كما أتى الآباء بعد الأجداد، وسيأتي الأبناء بعدنا، وسيأتي الأحفاد بعد أبنائنا، وهلم جرى. فلولا أن الله تعالى ركب فينا هذه الغريزة الجنسية ما اكتملت عمارة الكون. لكن لابد أن تكون هذه الغريزة منضبطة في حدود الشرع، في حدود العفة، في حدود الطهر. ولذلك قال ربنا عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا استثناء، إلا على أزواجهم، الزواج النكاح وليس استفاح، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملك اليمين فإنهم غير ملومين. هذا أمر حلال أحله الله عز وجل وأحله الشرع الحنيف. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من هذه الآية استخلص الإمام مالك بن أنس رحمه الله حرمة ما يعرف بالعادة السرية والحياة في تعلم الدين، لأن هذا يعتبر ما وراء ذلك، ويدخل فيه الزنا والعياذ بالله، ويدخل فيه اللواط، ويدخل فيه هذا الأمر المنكر لاستمناء العادة السرية، لأنه داخل في قوله عز وجل ما وراء ذلك. فمن ابتغى أي طلب ما وراء الزوجات الحلائل أو ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وصفهم الله عز وجل بالعدوان على حدود الله. ولقد أعد الله تعالى العذاب المهين لمن يتعدى حدوده، فاحذروا يا عباد الله، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ثم تمضي الآيات قدما في وصف أهل الإيمان، فيقول ربنا عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. من صفات المؤمنين مراعاة العهد وأداء الأمانة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالأمانة والوفاء بالعهد من صفات أهل الإيمان. لو من ائتمنك لابد أن تؤدي إليه الأمانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الذي يخونك عصى الله عز وجل فيك، فإياك ثم إياك أن تكون مثيلا له، بل عليك أن تطيع الله عز وجل فيه. ثم كرر الله عز وجل وصفا للمؤمنين فقال عز من قائل: والذين هم على صلواتهم يحافظون. انظروا إلى مقدار الصلاة عند رب العزة عز وجل. بدأ بها وصف المؤمنين وختم بها أيضا. لماذا؟ ليدلل على أهمية الصلاة. في أول مرة ذكر من صفات المؤمنين أنهم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر وصف ذكر أنهم على صلواتهم يحافظون. وقوله عز وجل يحافظون قول عام، يحافظون على الطهارة، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، يحافظون على مواقيت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يحافظون على أركان الصلاة، على القيام، على الركوع، على السجود، على الخشوع، على الطمأنينة، على أن يتركوا الدنيا وراء ظهورهم، فهم في حضرة الله عز وجل يناجونه إذا قاموا إلى الصلاة. ثم ذكر الله تعالى جزاء هؤلاء المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات في الدنيا، فقال تعالى: أولئك هم الوارثون. أي شيء يرثه هؤلاء؟ يرثون عقارات، يرثون عمارات، يرثون أراضي وأفدنة، يرثون سيارات. كل هذا عرض زائل، كل هذا ظل حائل، كل هذا لعاعة مستردة، كل هذا لا يساوي شيئا فيما أعده الله تعالى لأهل الإيمان. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى جنة من الجنان. ولذلك يقول النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله تعالى الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. يعني كل من أصحاب الهمم العالية، مع أن الجنة لو قارناها بالدنيا فلا وجه للمقارنة، على الإطلاق. في الحديث الصحيح يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأن أدنى منزلة في الجنة لرجل هو أن يكون له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. أعيد مرة أخرى، أدنى منزلة لرجل من أهل الجنة، أقل منزلة، أن تكون له الدنيا وعشرة أمثالها، كل الدنيا بدولها وملوكها وسلاطينها وحكامها وأموالها وخزائنها وما فيها من نعيم، وعشرة أمثالها لأدنى رجل في الجنة. فما ظنكم وما قولكم في أعلى منزلة لرجل في الجنة؟ هيهات هيهات، تلك منزلة أعدها الله تعالى في الفردوس الأعلى لأهل كرامته، لأوليائه، للمؤمنين المتصفين بهذه الصفات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان. ثم بعد ذلك، بعد أن قال الله تبارك وتعالى صفات أهل الإيمان وبشرهم بالجنة، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، انتقلت الآيات إلى الحديث عن خلق الإنسان، وهذه آيات كونية لا بد أن نقف معها وقفة لنرى الآفاق في جسم الإنسان وخلق الإنسان. يقول ربنا عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. استمعوا معي جيدا إلى قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا أصله الأول، أبونا آدم عليه السلام خلقه الله تعالى من طين. والإنسان هنا اسم جنس، والإنسان اسم جنس، وقد يكون اسم المقصود بالإنسان آدم، يعني في القرآن الكريم يأتي الإنسان أحيانا والمقصود به آدم، كما قال تعالى في سورة السجدة يتحدث عن ذاته المقدسة: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وأحيانا يكون الإنسان اسم جنس، والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان كل الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة. النطفة في لغة العرب الماء القليل ولو قطرة، وقد يطلق على مني الرجل وعلى مني المرأة. إذن هذا تعبير يماشي ويجاري ما يفهم العرب، والقرآن كما نعلم أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين، وسوف نرى أن العلم الحديث أيضا أثبت ذلك، أن ماء الرجل نطفة، ماء قليل، وكذلك ماء المرأة نطفة. والقرآن الكريم في موضع آخر يسميها بالنطفة الأمشاج، يعني الخليط، مشيج الذكر ومشيج الأنثى، وسوف نرى أن هذا لم يتوصل إليه العلم إلا منذ حوالي أقل من 100 عام. ظل العالم أكثر من 1300 عام يجهل هذه الحقائق تماما، ويخبط خبط عشواء بالنسبة لتخليق الجنين في بطن الأم وفي رحم الأم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، خلق الله النطفة علقة، ثم خلقنا العلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن تعالوا بنا بتؤد وتمهل نرى أطوار خلق الجنين: أولا نطفة، ثانيا علقة، ثالثا مضغة، رابعا عظام، خامسا عظام كسيت باللحم، سادسا أنشأه الله خلقا آخر. قبل أن نتحدث عن هذه الأطوار نذكر ما كان عليه أهل الدنيا منذ قرابة أقل من 100 سنة. كانوا يعتقدون بنظريتين في خلق الجنين. النظرية الأولى يسمونها بنظرية الخلق المسبق، والنظرية الثانية يسمونها بنظرية الخلق المتفرد. تعالوا بنا نقف وقفة عند النظرية الأولى. ما المقصود بنظرية الخلق المسبق؟ كانوا يعتقدون إلى حد قريب، يعني القرن 16 أو 17، كانوا يقولون أن الجنين ينمو في بطن أمه، يكون صغيرا، ثم بواسطة اتصال الرجل بالمرأة يكبر هذا الجنين حتى يصل إلى صورته ويخرج من رحم أمه. طبعا هذا كلام باطل. نظرية الخلق المسبق يعني الجنين أصلا قالوا أنه مخلوق أو موجود في بطن الأم، واتصال الرجل بالمرأة هو الذي ساعد على نمو الجنين وكبر الجنين حتى خرج بعد 9 أشهر. النظرية الثانية يسمونها بنظرية الخلق المتفرد. الخلق المتفرد يعني منشأ الجنين من أحد الأبوين، إما من الأم وإما من الأب. فمن هنا انقسم أصحاب هذه النظرية إلى قسمين. القسم الأول يقول أن منشأ الجنين الأب، وأن الجنين يكون على هيئته لكن في صورة قزمية، في صورة قزم، في رأس الحوين المنوي. حوين تصغير حيوان. يقولون أن الحيوان المنوي الصغير أو الحوين المنوي يكون في رأسه الجنين بكامل أعضائه، بالوجه واليدين والثقيل والذراعين والصدر والظهر والبطن، لكن في صورة قزمية ضئيلة. وأن اتصال الرجل بالمرأة يجعله ينمو في رحم المرأة. قالوا أن الرحم يكون بمثابة التربة الزراعية التي غرس فيها هذا الجنين الصغير القزم الذي كان في رأس الحوين المنوي، فقذفه الرجل في رحم المرأة فكانت كالأرض الزراعية فأنبتته وكبر وخرج من رحمها بعد 9 أشهر. كلام باطل. الذين قالوا أن نظرية الخلق المتفرد منشأها إلى المرأة انقسموا إلى 3 أقسام. قسم قال أن منشأ الجنين من دم الحيض، واعتمدوا على أن المرأة إذا حملت لا تحيض، فكان هذا يعني مستندهم، وهذا كلام باطل. القسم الثاني قال أن منشأ الجنين إفرازات من رحم المرأة، وأن اتصال الرجل المرأة يساعد على نمو الجنين. القسم الثالث قال أن بويضة المرأة تكون صغيرة ثم يتصل بها الرجل فيساعد على كبرها ثم يكتمل الجنين. المهم أن النظرية تقوم على خلق متفرد، يعني إما أن يكون الدور للرجل وإما أن يكون الدور للمرأة. ظلت هذه الخرافات والأباطيل سائدة إلى ما قبل أقل من 100 عام، حتى اكتشف المجهر الميكروسكوب العادي ثم المجهر الإلكتروني، فاستطاع العلماء والأطباء الوصول إلى حقائق. هذه الحقائق ترتكز على 2 ركن. الركن الأول أن الجنين لا يعتمد في تخلقه على الرجل فقط ولا على المرأة فقط، وإنما يعتمد على 2، على الرجل وعلى المرأة. نجد أن هذه الحقيقة ذكرها القرآن الكريم قبل 1400 عام. يقول ربنا عز وجل في سورة الحجرات وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. انظروا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وفي سورة القيامة يؤكد الله عز وجل هذا المعنى، فيقول عز من قائل: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. إذن هذه حقيقة ذكرها القرآن الكريم قبل 1400 عام، ولم يتوصل إليه العلم الحديث إلا منذ أقل من 100 عام، أن الجنين لا يعتمد في تخلقه وتشكله وتكوينه على فرد دون فرد، على الرجل دون المرأة أو المرأة دون الرجل، وإنما لابد من الرجل ومن المرأة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الحقيقة الثانية التي اكتشفها العلماء وأكدوها بالوسائل وآلات العلم الحديثة أن الجنين يمر بأطوار ومراحل طورا بعد طور ومرحلة بعد مرحلة. وهذه الحقيقة أيضا إخوتي الكرام ذكرها القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 عام. يقول ربنا عز وجل في سورة نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وذكرنا ثلاث آيات من سورة المؤمنون فيها الأطوار مفصلة: طور النطفة وطور العلقة وطور المضغة وطور العظام وطور اللحم الذي كسى الله تعالى به العظام، ثم أخيرا طور النشأة الأخرى. من علم نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وما كان عنده وسائل ولا آلات ولا تحصيل؟ يذكر لنا أحد كبار علماء التشريح والأجنة أنه لما قيل له هذا الكلام قال: هناك احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون عند محمد عليه الصلاة والسلام أجهزة متقدمة توصل بواسطتها إلى هذا، إلى هذه الحقائق. طبعا هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا. النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم نشأ في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ونشأ في بيئة يعني ليس فيها من وسائل العلم ولا آلات التقدم شيء البتة، ولا ينكر ذلك أحد، هذه حقيقة مسلم بها. يقول: وإما أن يكون هذا الكلام قد عرفه محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي والسماء، وهذه هي الحقيقة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الخالق هو الله عز وجل، فهو الذي أنبأ محمدا عليه الصلاة والسلام بأطوار ومراحل خلق الإنسان. وهذا أدى إلى دخول عدد كبير من أهل الاعتراف بالفضل في الإسلام. يذكر لنا فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني وهو من كبار علماء اليمن ومن أوائل الذين اهتموا بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فجزاه الله خير الجزاء. يذكر لنا أنه التقى بأستاذ كبير من كبار أساتذة علم التشريح والأجنة في كندا وبالذات في جامعة أوتوا. هذا الأستاذ اسمه بروفيسور كيث مور، أستاذ علم التشريح والأجنة. يقول: هذا الرجل مكس سنوات طوال يدرس تخلق الجنين في بطن الأم. يقول الشيخ الزنداني: ذكرت له حديثا في الصحيحين، حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. الحديث كما يقول الشيخ الزنداني نقلته عن كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، وفيه: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة. لاحظوا معي، 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بنفخ الروح وبكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، يعني مرحلة النفخ في الروح بعد 4 شهور، بعد 4 شهور 120 يوما. بروفيسور كيث مور قال: هذا كلام جيد وهذا كلام طيب وهذا كلام يوافق أبحاثي إلا في ناحية واحدة. يقول له الشيخ الزنداني: ما هي؟ قال: أن النطفة لا تمكس 40 يوما، وأنت تقول أن الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. قلت له، والكلام للشيخ الزنداني بروفيسور كيث مور: فضلا أرجو أن تعيد أبحاثك مرة أخرى، فهذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والحديث في أعلى درجات الصحة، رواه البخاري ومسلم. فأعاد الرجل أبحاثه مرة أخرى، قال: لا، الحديث ينطبق تماما على مراحل تخلق الجنين في بطن الأم، إلا أن النطفة لا تمكس 40 يوما. فقال له الشيخ الزنداني: حاول مرة أخرى وأعد. فأعاد أكثر من مرة. هنا خطرت في ذهن الشيخ الزنداني فكرة وفقه الله تعالى إليها. ما هي؟ قال: لماذا نأخذ الحديث من مصدر أخذ من المصدر الأصلي؟ هم قرأوا الحديث من رياض الصالحين للإمام النووي، لماذا لا نأخذ الحديث من مصدره الأصلي من صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ وهنا فائدة سنذكرها، درس يتعلمه المسلم في حياته. قال الشيخ: فرجعت إلى صحيح البخاري ورجعت إلى صحيح مسلم فذهلت، وجدت أن كلمة نطفة في الحديث مدرجة ليست موجودة أصلا، يعني هذا خطأ وقع فيه بعض النساخ أو الإمام النووي، والعصمة لا تكون إلا لنبي. فصحة الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ولم ترد كلمة نطفة لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم. فطار الشيخ الزنداني فرحا وأخبر بروفيسور كيسمور أستاذ التشريح والأجنة بذلك، سبحان ربي العظيم. من علم نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم هذا الكلام وهذه الأطوار وهذه المراحل؟ إنه الله عز وجل. ليس هذا فحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في حديث صحيح كيف يأتي المولود ذكرا أو أنثى. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر المولود، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنث المولود. يعني متى يكون المولود ذكرا؟ إذا علا، وفي رواية إذا نزع ماء الرجل على ماء المرأة. ومتى يكون المولود أنثى؟ العكس، إذا علا ماء المرأة، وفي رواية إذا نزع ماء المرأة. فالولد يكون ذكرا بتغلب ماء الأب علوه، والولد يكون أنثى بتغلب ماء الزوج الأنثى يعني أو الزوجة. لو رجعنا إلى هذه المراحل أو الأطوار كما ذكر الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، نجد فيها الحكمة الإلهية، نجد فيها كيف أن الله عز وجل خلق الخلق وقدر وهدى وأحسن التسوية. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة، في أي صورة ما شاء ركبك. تعرفون أن النطفة المذكرة أو المشيج الذكري حينما تلتقي بالنطفة المؤنثة أو المشيج الأنثوي يعني الحيوان المنوي ببويضة الأنثى، تم الالتقاء فتكونت النطفة، ثم تحولت النطفة إلى علقة، وهذا الاسم يعني اشتقاقا من الدم أو من الدودة، هناك ديدان تعيش في البرك تسمى بالعلق تمتص الدم. سبحان الله، هذه العلقة فعلا تكون كذلك متعلقة بجدار رحم الأم، ثم تتحول إلى مضغة، ثم تبدأ العظام في التكوين. أول ما يتكون من العظام عظيمة، تصغير عظمة صغيرة جدا لها دور كبير في تخلق الجنين. هذه العظيمة تسمى بعجب الذنب، عجب الذنب. أين توجد هذه العظيمة والتي في حجم حبة الحمص أو أقل؟ في آخر سلسلة العمود الفقري، آخر سلسلة العمود الفقري، منطقة يقال لها العصعص، هي قطعة صغيرة جدا من العظم، عظيمة تصغير عظمة تسمى بعجب الذنب ذنب. هذه القطعة الصغيرة لا تفنى أبدا. صح عنه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أنه قال: كل ابن آدم يبلى، يأكله التراب بعد الموت، نتحول إلى عظام ورفات وتأكلنا الأرض، كل ابن آدم يبلى يأكله التراب إلا عجب الذنب، هذه العظيمة الصغيرة، منه خلق ومنه يركب. اكتشف علماء الأجنة أمرا في غاية الغرابة، قالوا أن من هذه العظيمة الصغيرة في بداية تخلق الجنين في رحم الأم يخرج شريط يعرف بالشريط الجنيني. ما هي وظيفة هذا الشريط؟ إصدار الأوامر بإذن الله عز وجل، وهذه الأوامر تنفذ على التمام والكمال. أي أوامر يصدرها؟ نمو الجسد، تخلق الأعضاء والأجهزة. يعني هذا الشريط يعطي أمره ويقول هنا عينان فتتكون بإذن الله عينان، هنا أذنان تتكون الأذنان، هنا قلب، هنا صدر، ساقان، ذراعان، وهكذا. بعد أن يؤدي الشريط الجنيني الخارج من عجب الذنب من هذه العظيمة الصغيرة التي تتكون في نهاية عمودنا الفقري في العصعص، الشريط الجنيني ينكمش ويعود متكور أو متكوم داخل هذا أو هذه العظيمة عجب الذنب. يموت الإنسان ويدفن ويقبر ويتحول إلى عظام ورفات وتأكله الأرض، إلا هذه العظيمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: منه، أي من عجب الذنب، خلق كما رأينا، ومنه يركب عند البعث والنشور إذا أذن الحق تبارك وتعالى بإعادة الحياة إلى هذه الأجساد. يعود الشريط الجنيني بقدرة الله عز وجل لأداء نفس الدور، يخرج مرة أخرى ويصدر الأوامر ويتشكل الجسد ويعود الإنسان كما كان. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا؟ هذه أسرار وتفصيلات دقيقة لا يعلمها إلا جهابذة العلماء والأطباء. أذكر أنني في أكثر من مرة ذكرت حادثة، يعني لو وقفنا عندها لكنا في غاية التعجب. هذه الحادثة منذ سنوات، حوالي 10 سنوات أو أقل قليلا أو أكثر، قام الصينيون وهم كما نعلم يعني ملاحدة أو لا دين لهم، أو المهم أنهم كفرة صينيون، قاموا بإجراء تجارب على هذه العظيمة، على عجب الذنب. لو كان عندهم أدنى عقل لاعترفوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولا شهدوا بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لتحولوا إلى مسلمين. لكن حكم الله تعالى عليهم بعدم العقل وعدم السمع، كما قال تعالى: حكاية على ألسنتهم في يوم القيامة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قام الصينيون بإجراء تجارب مذهلة على هذه العظيمة الصغيرة عجب الذنب. كيف؟ أولا عرضوها للسحق، سحق شديد جدا بآلات ساحقة تسحق أشد شيء صلابة وصلادة، فما تأثرت هذه العظيمة، خرجت كما هي عجب الذنب. وضعوها في أفران عالية التي تصهر الحديد، درجات حرارة تبلغ الألوف المئوية، فخرجت كما هي. وضعوها في أحماض كبريتية مركزة تركيز عالي، وحمض الكبريتيك ما يسميه العوام بماء النار يحرق الأجساد والأجسام، خرجت كما هي. أخيرا عرضوا هذه العظيمة إلى إشعاع نووي، ونحن نعلم أن الإشعاع النووي مدمر وقاتل وفتاك، ويأتي على الأخضر واليابس ويظل أثره لسنوات طويلة. القنبلة النووية ألقاها المجرمون الأمريكان على هيروشيما وناجازاكي في اليابان عام 1945، يعني أكثر من 60 عام ولا يزال أثار الإشعاع. وبالرغم من تعرض هذه العظيمة عجب الذنب من قبل الصينيين إلى إشعاع نووي قوي جدا، فإنها خرجت كما هي. صدقت يا سيدي يا رسول الله، إذ تقول: كل ابن آدم يبلى يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. إخوتي الكرام، حينما نقرأ القرآن الكريم يجب علينا أن نتأدب معه، وتأدبنا مع القرآن الكريم هو ألا نكون مجرد لسان يتلو القرآن فقط وانتهت القضية. نعم، نحن نعترف ونقر بفضل من يقرأ القرآن. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه من قرأ القرآن كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني إذا قرأت البسملة بسم الله الرحمن الرحيم كتب في ميزان حسناتك وسجل في صحيفة أعمالك 190 حسنة، لأن عدد حروف البسملة 19 والحسنة بعشر أمثالها 190 حسنة. لكن هل يقف المسلم عند هذا الحد؟ هل يكتفي بهذا القدر مجرد تلاوة أو حفظ؟ أين الفهم؟ أين التدبر؟ أين التحاكم؟ أين الاستشفاء؟ أين العمل؟ ولذلك عد ابن القيم رحمه الله هجر القرآن أنواع، والرسول عليه الصلاة والسلام شكى إلى رب العزة عز وجل من هجر القرآن، كما قال تعالى في سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فقال: هجر القرآن أنواع، هناك هجر التلاوة، هناك هجر الفهم، هناك هجر الحفظ، هناك هجر التدبر، هناك هجر التحاكم، هناك هجر الاستشفاء، هناك هجر العمل. فاحذر أخي المسلم من أي نوع من أنواع الهجر، وعليك أخي المسلم أن تقف أمام آيات القرآن وتسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليك فتوحات العارفين، وأن تفهم أسرار القرآن. فالقرآن فيه الخير كله، والقرآن فيه السعادة من جميع أطرافها، والقرآن فيه العلم النافع. نعم، نحن لا نقول أن القرآن كتاب طب، أو أن القرآن كتاب هندسة، أو أن القرآن كتاب فلك وجيولوجيا. لا، القرآن كتاب هداية، لكن هناك إشارات كونية. وذكرنا في حلقة سابقة أن أهل العلم قاموا بمحاولة عد وإحصاء الآيات الكونية في القرآن الكريم، فوجدوها تزيد على 1000 آية. آيات القرآن عند الكوفيين 6236 آية، يعني حوالي سدس القرآن آيات كونية. يعني كل ما تقرأ 6 آيات من آيات القرآن الكريم تمر على آية كونية تحدثنا عن كون الله المنظور. الكون يقسمه العلماء إلى كونين: كون مسطور وهو القرآن الكريم، وكون منظور السماء، الأرض، الجبال، البحار، الأنهار، الأشجار، الثمار، الإنسان، الحيوان، الطير، كل هذا خلق الله تبارك وتعالى. القرآن كلام الله عز وجل، والكون خلق الله عز وجل، الله خالق كل شيء. فعلينا أن نقف وقفة تدبر، وعلينا أن نقف وقفة تأمل، وأن ننظر في الآفاق. وهذه النظرة إذا كانت بتمعن وتدبر وتفكر، فإنها حتما ويقينا سوف تقودنا إلى الإيمان بالله عز وجل. هذا لمن لم يكن على الإيمان، وسوف تقودنا حتما ويقينا إلى زيادة إيماننا، إلى زيادة إيماننا وتثبيته ورسوخه في القلب. والإيمان كما نعلم عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. الإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، والأركان هي الجوارح، واعتقاد بالجنان، والجنان هو القلب، يزيد وينقص. الإيمان يزيد بالطاعات، بالحسنات، بالقربات، بالتأمل في كون الله عز وجل، يزيد إيمانك، تكون من المقربين إلى رب الله عز إلى رب العزة عز وجل، تخشى الله. الله تبارك وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية أشد من الخوف. علماء اللغة يقولون أن الخشية خوف، لكن خوف بعلم. الخشية خوف بعلم، ولذلك لما وصف الله تعالى خوف العلماء لم يذكر كلمة الخوف، وإنما ذكر عز وجل كلمة الخشية: إنما يخشى الله من عباد العلماء. كلما تأملنا في آفاق الله عز وجل في الكون، كلما ازددنا إيمانا، كلما اقتربنا من طريق الهداية والرشاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. روى الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قيل: ومنهم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. إتماما للكلام الذي كنا قد بدأناه عن خلق الجنين، وأن القرآن أقر هذه الحقائق منذ 1400 عام ولم يكتشفها العلماء إلا منذ قرابة قرن أو أقل من قرن. وهذه الحقائق تعتمد على ركنين: الركن الأول أن الجنين يتخلق من الذكر ومن الأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر والأنثى. الركن الثاني من هذه الحقائق أن الجنين يمر بأطوار ومراحل، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وذكرنا هذه الأطوار في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نريد أن نوضح حقيقة أيضا: كثير من الناس، عوام الناس، إذا تزوج بامرأة وأنجبت له إناث ولن تنجب ذكور عاب عليها وغضب ويهدد بأن يتزوج بأخرى، كأن المرأة هي المسؤولة عن نوع الجنين. في الحقيقة ليس أحد مسؤول، لا الرجل ولا المرأة، لكن اكتشف العلماء أن نطفة الرجل لها دور في تحديد نوع الجنين. يعني نطفة الرجل هي التي تحدد بقدر الله وبأمر الله إذا كان الجنين سيكون ذكر أو سيكون أنثى. وهذه حقيقة ذكرت في القرآن الكريم أيضا في سورة القيامة منذ أكثر من 1400 عام في قوله عز وجل: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. نعم، من نطفة إذا تمنى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فنسب الزوج، نسب الذكورية أو الأنوثية إلى النطفة، قال إذا تمنى، إذا تمنى يعني من الرجل وليس من الأنثى. وفي الحقيقة الرجل ليس يلام، فهذا قدر الله وهذا أمر الله، لكن كما قلنا أن كثيرا من عوام الناس ينحون باللائمة على الأنثى إذا كانت تأتي بإناث. ونحن نعرف قصة الرجل العربي أبو حمزة الذي تزوج بمرأة وتلد الإناث فلم يطلقها، هجرها وتزوج بأخرى وأنجب ولد وسماه حمزة، فامرأته الأولى تشكو وتقول: ما لي أبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذاك بأيدينا وإنما نحن كأرض لزارعين ننبت ما غرسوا فينا. وهذه حقيقة، يعني ماء الرجل هو الذي يجعله الله عز وجل سبب لنوع الجنين سواء كان ذكرا أو كان أنثى. الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، والله تبارك وتعالى هو المنعم والمتفضل، فيجب علينا أن نشكر نعم الله عز وجل. ونعمة الخلق في حد ذاتها من أكبر النعم. خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فنعمة الخلق ونعمة الإيجاد ونعمة الإمداد والإعداد هي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يثبت أقدامهم، وأن يعلي كلمتي الحق والدين، وأن يمدنا بمدد من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، واهدنا السبيل الأقوم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أنفسهم حتى